إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلا، لك في ضمير الدين شيد مقام، صليت على عتباته الأيام أم الزهراء وجدة الأئمة الطاهرين. لك في ضمير الدين شيد مقام، صليت على عتباته الأيام، واسيت أحمد واستمت بنصره، والدرب قاس والخطوب جسام، حتى رآك وقد تملكك العنا، وبدا على الجسد النحيل سقام، فبكاك بالدمع السخين، وقد رأى فبكاك بالدمع السخين، وقد رأى جسدا عليه حلت الآلام، لكنه لما أقرك بالثرى ما ما جس ضلعين كسرت لآمه ما أبصرت عيناه عينا أطفئت باللطم وهي على النسيم ما أبصرت عيناه عينا أطفئت باللطم وهي على النسيم حرام ما مس صدرين بالدماء مخضبا قلبك ذهب إلى الصديقة الطاهرة ما مس صدرين بالدماء مخضبين وبه تضج ظلامة وملام وإلى جوارك ما رأى سقطا ثوى وإلى جوارك ما رأى سقطا ثوايا والعصر دران والحمام فطام من يوم ماتت قام أبو القاسم المختار من يوم ماتت قام أبو القاسم المختار غسل أكفين والكفن أرسل الجب ما شافت عيونه مثل حيدر الكرار لا عين ملطومة ولا اسودت المتنة لا عين ملطومة ولا في الصدر مسمار مثل البتول اللي عصروها بين الجدار من قام يغسلها الوصي حيدر الكرار شاف الضلع مكسور وعاين لطمة العين وقام يريد يغسلها وعليه ترادفت الهموم معصومة ولا يمكن يغسلها سوى المعصوم مد على الجسد ايده ولن يشوف بيه وروم صبر وابقى يغسلها ولن بالضلع مكسر سلمت لله وكسر ضلوع أضلوع الوديع وضعنا وضعنا عقب عينك يا أبو إبراهيم ضيعه وجارة وعلينا وضيقوا علينا الوسيع الكل عقب عينك علينا تجسر وجا
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا ونبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله في حق مولاتنا وسيدتنا خديجة هذه صديقة أمتي. الرواية كما وردت في المجاميع الروائية أن جبرائيل عليه السلام عندما كان جالسا مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومرت بهما الصديقة الطاهرة عليها السلام السيدة خديجة، فسأل جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: من هذه المرأة؟ والظاهر أن جبرائيل ما كان جاهلا بشخص خديجة، وما كان جاهلا بأن هذه المرأة هي خديجة بنت خويلد، وإنما كان يريد التعرف على ما لهذه المرأة من الخصوصيات والمقامات عند النبي صلى الله عليه وآله. فأجابه النبي بجملة مختصرة، قال له: هذه صديقة أمتي، وانقطع كلام رسول الله. هذا الجواب من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كاف للتعريف بمقامات السيدة خديجة عليها السلام وخصوصياتها. فإن النبي عندما أطلق عليها عنوان الصديقة، هذا العنوان كاشف عن دلائل متعددة ومختلفة. كيف؟ نحن عندما نرجع إلى الاستعمالات القرآنية والاستعمالات الروائية، نلاحظ أن هذا العنوان في الكتاب الكريم والسنة المطهرة لم يطلق إلا على الأنبياء والمعصومين عليهم السلام: يوسف أيها الصديق، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا صديق هذه الأمة. مولانا الكاظم عليه السلام يقول: إن فاطمة صديقة شهيدة. فهذا العنوان بحسب الاستعمالات القرآنية والروائية لم يطبق إلا على الأنبياء والمعصومين عليهم السلام، بل يقول بعض الباحثين بأننا بحسب التتبع لم نجد أحدا قد أطلق عليه هذا العنوان ما عدا الأنبياء والمعصومين إلا السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها، يعني إطلاق من قبل المعصوم، حيث سماها النبي صديقة هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليها. لماذا هذا العنوان يختص بالمعصوم؟ ولماذا أطلقه النبي على السيدة خديجة؟ وما هي الدلائل التي يدل عليها هذا العنوان؟ أتعرض إلى 4 دلائل على نحو الإجمال. الدلالة الأولى التي يدل عليها هذا العنوان، يدل هذا العنوان على الصدق المطلق، ليس هنالك شخص عنده صدق في بعض كلماته وكذب في بعض كلماته، أو صدق في بعض مواقفه وكذب في بعض مواقفه يطلق عليه عنوان الصديق. لأن هذا العنوان يطلق على من كان ملازما للصدق، فمن انفك عنه الصدق في بعض الكلمات في بعض المواقف لا يصدق عليه عنوان الصديق. فإطلاق هذا العنوان كدلالة أولى يدل أولا على الصدق المطلق، واحد. دلالة ثانية التي يدل عليها هذا العنوان، يدل هذا العنوان على التصديق الكامل. علماء اللغة يقولون صديق صفة مبالغة، صيغة مبالغة، صيغة مبالغة تطلق على من كان كثير الصدق ملازما للصدق، ومن كان قوي التصديق ملازما للتصديق. الذي يكون من جانب كثير الصدق ملازما للصدق، ومن جانب آخر يكون ملازما للتصديق، هذا يعبر عنه بأنه صديق. سيدة خديجة عليها السلام كدلالة ثانية من تطبيق العنوان عليها، يستفاد أنها كانت ذات تصديق كامل. ذات تصديق كامل، هذا يشير له النبي صلى الله عليه وآله حينما قالت له بعض نسائه: لقد أبدلك الله بخير منها. قال: ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني. هذا هو التصديق، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بأموالها حين حرمني الناس، ورزقني الله الولد منها ولم يرزقني من غيرها. تصديق السيدة بخديجة عليها السلام بالنبي عليه السلام تصديق راسخ، تصديق معمق، وهذا تكشف عنه الرواية الواردة عن الإمام الكاظم عليه السلام. إمام الكاظم عندما سئل عن إسلام السيدة خديجة حكى تفاصيل إسلامها. يعني الآن إنسان في بداية إسلامه، أنت يا الله النبي يعرض عليه الإيمان بالوحدانية والإيمان بالنبوة، يكفي أن يقبل بذلك ولا يستطيع أن يقبل بما هو أكبر من ذلك في بداية إسلامه. سيدة خديجة كما في الرواية المفصلة عن الإمام الكاظم، يقول الإمام الكاظم: عرض عليها النبي وحدانية الله فسلمت بذلك وأقرت، ثم عرض عليها الإيمان بإمامة أولادها الطاهرين واحدا واحدا فأقرت بذلك وأذعنت وسلمت، ثم عرض عليها كأمر أساسي في إسلامها عليها السلام ضرورة معاداة أعداء أبنائها الطاهرين عليهم السلام فسلمت بذلك ورضيت به، ثم عرض عليها مجموعة من الفروع الدينية من قبيل الصلاة واجبة، حج واجب، الزنا محرم، شرب الخمر محرم، فأيضا أذعنت بذلك. يقول الإمام عليه السلام: طب أمير المؤمنين في ذلك الوقت كان صبيا صغيرا وقد تربى عند السيدة خديجة عليها السلام، يقول: فطلب منها النبي أن تبايع عليا بالإمامة صلوات الله وسلامه عليه، فبايعت عليا إماما عليها صلوات الله وسلامه عليه، وكان علي بن أبي طالب صبيا صغيرا تربى في حجرها، مع ذلك لكمال تصديقها امتثلت أمر النبي وبايعت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فالمسألة كانت عند السيدة خديجة قوة في التصديق. ذلك أنت تشوف بعض الصحابة آمنوا أسلموا، لكن تصديقهم كان تصديق هامشي، ما كانوا يصدقون النبي في كل ما يأتي به، بل كانوا يشككون في بعض أوامر النبي. لذلك لا يصح تطبيق عنوان الصديق على مثل هؤلاء. عنوان الصديق إنما يطبق
على من عاش التصديق الكامل برسالة النبي. لذلك يقول علي: أنا صديق هذه الأمة. ويقول الرسول: وهذه صديقة أمتي عليها السلام. هذا اثنين. دلالة الثالثة التي يدل عليها عنوان الصديقة هو عمق المعرفة الإلهية. شلون عمق المعرفة الإلهية؟ من الواضح جدا أن التصديق الكامل منبعه هو المعرفة الإلهية. تصديق الكامل منبعه المعرفة، يعني من كان لا يعيش المعرفة الكاملة بالنبي لا يمكن أن يصدق بكل ما يأتي به النبي، إنما يأتي التصديق بعد المعرفة الكاملة. سيدة خديجة لما عرفت النبي كانت على معرفة تامة برسول الله صلى الله عليه وآله، لذلك انفتح قلبها على التصديق بالنبي صلى الله عليه وآله في كل ما جاء به. والمعرفة الإلهية التامة عند السيدة خديجة بنبوة النبي ورسالته تتحدث عنها الروايات. يعني الآن السيدة خديجة موقفها في خطبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، المؤرخون عندما يعبرون عن السيدة خديجة ماذا يقولون؟ يقولون عنها ملكة قريش. ملكة قريش لكثرة ما كان تحت يديها من الثروات. مؤرخون يحصون يذكرون إحصائية ورقم هائل، يقولون كانت تمتلك خديجة من الإبل من الجمال 80,000. 80,000 من الجمال تمتلكها السيدة خديجة، رقم قياسي للغاية، لذلك يعبر عنها بملكة قريش. هذه المرأة ملكة قريش التي كل الأنظار متوجهة نحوها ويتقدم لخطبتها رؤساء العرب ووجوههم، وترفض كل ذلك، تتذلل بين يدي رسول الله طلبا في أن يتقدم النبي لخطبتها، والنبي لم يبعث بعد. سيدة صفية عمة النبي صلى الله عليه وآله لما جاء النبي وأخبر عماته بطلب السيدة خديجة ما كان طلبها مصدقا أصلا، غير متصور. شلون هذه المرأة الملكة تتذلل وتطلب أن يخطبها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يقول الرواية: فجاءت السيدة صفية عليها السلام إلى بيت السيدة خديجة، قالت لها: أصحيح ما بلغنا عنك؟ قالت: نعم هو صحيح، وإني راغبة في الزواج بمحمد صلى الله عليه وآله، لأنه مؤيد من رب السماء. كانت متعلقة بالنبي صلى الله عليه وآله لأنها تعرف بأن أطهر مخلوق على وجه الأرض وأفضل مخلوق على وجه الأرض المتصل بالسماء هو رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله. لذلك تلك الملكة الشامخة تذللت بين يديه. هذا الإقبال على النبي صلى الله عليه وآله والتصديق بكل ما جاء به هو نتيجة معرفتها الشامخة برسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذه صديقة أمتي، أول دلالة الصدق المطلق، ثاني دلالة التصديق التام، ثالث دلالة المعرفة الإلهية الشامخة عندها عليها السلام، رابع دلالة عصمتها عليها السلام. وهذا مما لا ريب فيه بناء على هذه الرواية. إذا كان المقصود كما هو كلمات اللغويين وكما تدل على ذلك الاستعمالات القرآنية أن المقصود من الصديق من كان ملازما للصدق والتصديق لا ينفك عنه، فهذا ليس إلا للمعصوم عليه السلام. معصوم هو الذي لا ينفك عنه الصدق والتصديق، لذلك الأنبياء تقول عنهم صديقين، المعصومين تقول عنهم صديقين، غير هؤلاء النبي يقول خديجة بنت خويلد صديقة هذه الأمة عليها السلام. فالصدق لا ينفك عنها والتصديق لا ينفك عنها، وهذه مرتبة من مراتب العصمة وهبها الله لجدة الأئمة الطاهرين عليهم السلام. إذن النبي جملة مختصرة يقولها فيكشف لجبرائيل عليه السلام عن مقامات متعددة وكبيرة لهذه المرأة الجليلة صلوات الله وسلامه عليها. لذلك جبرائيل يقول ما نزلت من سدرة المنتهى، ما أكو يوم أنزل من سدرة المنتهى إلا وحملني الجليل السلام إلى خديجة بنت خويلد. الله أكبر، أعلى مرتقى يصل إليه جبرائيل سدرة المنتهى، ماكو يوم من الأيام ينزل من هذا المرتقى الرفيع إلا محملا بالسلام من قبل الله لأم الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، المرأة التي بذلت كل ما تملكه من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك كلها حياء كلها خجل من رسول الله الأعظم. تقول له يا رسول الله عندي وصية لكن أستحي من عرضها بين يديك، أخبر بها ابنتي فاطمة. خرج النبي فأقبلت السيدة خديجة على ابنتها الزهراء، قالت بني قولي لأبيك رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكفنني بالرداء الذي كان ينزل عليه فيه الوحي. وإجت الزهرة إلى النبي وأخبرته بوصية أمها، تقول النبي الرواية فقام النبي من حينه ونزع الرداء وقدمه بين يدي الزهراء، قال خذ الرداء إلى أمك خديجة. جابت الرداء إلى أمها استبشرت فرحت إلى أن توفيت وفارقت روحها الدنيا بأبي وأمي. قام النبي في جهازها حنطها غسلها كفنها، لما أراد شرع في تكفين السيدة الطاهرة وإذا بجبرائيل قد نزل من الجنة يحمل كفنا من أكفان الجنة للسيدة الطاهرة عليها السلام. يقول له هذا كفن من الجنة أمرني الله أن أنزله لتكفن به خديجة بنت خويلد. أخذ النبي الكفن كفنها صلوات الله وسلامه عليها، ثم أخذ رداءه وكفنها بكفن آخر صلوات الله وسلامه عليها، وكفنت السيدة خديجة بكفنه. هذه وصية عند السيدة خديجة، الوصية الأخرى عندها تنقلها أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس تقول أني جالسة في آخر اللحظات مع السيدة خديجة وإذا دموعها تجري على وجنتيها، قلت لها مولاتي أنت سيدة نساء العالمين، أنت المبشرة بالجنة، ما يبكيك؟ تقول الرواية فأدارت بعينيها إلى ابنتها الزهراء. الزهراء 5 سنوات جالسة بجانب أمها، قالت لها يا أسماء ما لنفسي أبكي، وإنما أبكي لهذه الصغيرة فإنها تبقى يتيمة من بعدي. بعد مولاتنا خديجة شنو عندك؟ شنو اللي يقلق هالمشاعر هذه؟ قالت وإن المرأة في ليلة زفافها تحتاج إلى أمها تكون بجانبها، فكأني بابنتي في ليلة زفافها تنظر يمينا شمالا فلا تراني. قالت لها أزماء: مولاتي قري عينا، عهد الله علي أن أكون لها بمثابة أمها. وفعلا كانت أزماء للسيدة الزهراء بمثابة الأم الحنون رضوان الله تعالى عليها. أقول مولاتي يا أم الزهراء، هل مشاعر الجياشة تجاه الزهراء؟ فقط أنت تذكرت الزهراء ليلة زفافها من غير أم، تألم قلبك لأجلها. إذن كيف بك لو ترينها بين الباب والجدار وقد نبت المسمار في صدرها المبارك، وكثر ضلعها وأسقط جنينها وهي تنادي ومحمدا؟ شلون السيدة خديجة لو رأت الزهراء على تلك الحالة بين الباب والجدار والدماء تنزف من صدرها المبارك والجنين يتعفر على عتبة الباب؟ الله أكبر. نعم، متى كان ذلك؟ عندما هجم القوم على بيت الزهراء وصنعوا بها ما صنعوا وفعلوا بها ما فعلوا، ثم دخلوا على مولانا أمير المؤمنين وأخذوا مولانا مقيدا ملببا بحمائل سيفه. أفاقت الزهراء من غشوتها، صارت تلتفت يمينا شمالا تبحث عن علي، لم تجد له أثرا. قالت: فض أين علي؟ قالت: مولاتي أخذوه ملببا مقيدا. شو تسوي الزهراء؟ أخذت الحسين وقامت. لكن شلون قامت؟ وضعت يدها على صدرها المبارك لأن الدماء تنزف من صدرها كالميزاب. وضعت يدها على الصدر الشريف وخرجت تنادي: خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء رأسي وأشكو للإله. ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دون. سمعها علي، قال لسلمان: ارجع إليها، أدرك أمة محمد، قل لها إن أباك بعث رحمة فلا تكوني على القوم نقمة. رجع سلمان أبلغها بما قاله أمير المؤمنين، وإذا دموع الزهراء تسيل على وجنتيها. قالت: يا سلمان، كسروا ضلعي فصبر، أسقطوا جنيني فصبرت، لطموا خدي وعيني فصبرت، ولكن يريدون قتل علي. ما على ذلك من صابر، لتلومني لو هاجت أحزاني. يا سلمان، كأنك ما تدري بالذي فعلت العدوى، مني خذوا حقي ولا راع الوصية، هجموا علي داري وساتر ما علي، والمرتضى جالس وعبراته جرية، هي نظر بعين بابنا وجهوا النيرة. لا تلومني ضلع انكسر بالباب قوة،
ما قصروا بينا عديمين المروة، جنك ما تدري هالعبد بيا السوا سقطني المحسن وخلى الجسد نحلى. وفاطمة جسم انتحل من ضربة المسمار صدري، واللطمة عيوني وداح الباب يدري، وكل ما جرت نكبة علي ازداد صبري، وكظمت غيظي والقلب فايض بالاحزان، وبس عاينت حيدر ملبب قايدينا، وسمعت شبل الحسين يصرخ راح ابونا، غصبا علي طلعت خوفي يذبحونا، وتتيتم اولادي عقب فارس الفرس. ظليت ادافعه وظنتي ارحموني، ما لو علي بصايا ضلوا يا والله، والله يا سلمان الضروب ورا ويل من سن ظلمها وأذاها، نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.